بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. قال: أفنكتها؟ لا يكني أو لا يكني. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الأسلمي إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات. كل ذلك يعرض عنه، فأقبل عليه في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به فرجمه. رواه أبو داود والدارقطني. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الإقرار، وقد ترجم لهذا الباب بقوله: استفسار المقر، أي سؤال من جاء مقرا بالزنا، استفسار وضعه وحاله وكيفية الجرم الذي ارتكب، حتى يقطع الإمام يعني أي شك وأدنى شك أو أدنى احتمال في أنه لم يقارف تلك الجريمة، وعليه أن يستثبت بما يؤكد له أنه وقع في هذه الجريمة وقوعا ظاهرا بينا. وقد عرفنا هذا من خلال ما ذكره المؤلف في الباب السابق في مسألة استثبات النبي صلى الله عليه وسلم في استثبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماعز يوم أن سأله بعد أن أقر 4 مرات، استفصله عن كيفية معاشرته المرأة حتى أقر بأنه أتى منها وأنه فعل بها الفاحشة بما لا يشك فيه. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام كلام الإمام الشوكاني على أحاديث الباب، حيث إن أحاديث الباب أكثرها مما رواه الشيخان، ولذلك لم يتعقبها الإمام الشوكاني كعادته. وبدأ الكلام على حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبين أنه أخرجه بالإضافة إلى أبي داود أن هذا الحديث أخرجه أيضا أبو يعلى، يعني في كتابه المسند، في مسند أبي يعلى، والبزار أيضا في مسنده، وهكذا الطبراني يعني في معجمه الكبير. فهذه ثلاث موسوعات من كتب الحديث أوردت هذا الحديث. أما مسند أبي يعلى فهو مسند كبير، طبع في نحو 16 مجلدا، وطبع طبعات منها ما يعني طبعات موسعة وطبعات مضيقة. وأما مسند البزار فهذا المسند مفقود، لا يوجد منه إلا جزء، ويعد من أوسع كتب الحديث ومن أوسع المسانيد، فإنه مسند معلل، يعني كان الإمام البزار يورد الحديث وإن كان في الحديث علة كشفها وبينها. وهذا يلزم منه التصحيح والتضعيف وغير ذلك. وأما معجم الطبراني فهو كتاب كبير أيضا، طبع في نحو من 30 مجلدا، وإن كان في هذه الطبعة سقط في بعض الأجزاء، لكن ما بقي من الكتاب وما حفظ طبع طبعة واحدة. هذه الكتب الثلاثة أخرجت حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لكن يقول الشوكاني وفي أسانيدهم، يعني أسانيد هذه الكتب لأنها متداخلة، حيث إن مدار الرواية على راو، وحيث إن المسند مسند واحد، وحيث إن الرواة في كثير أو في معظم السند متساوون أو متكررون. قال في أسانيدهم كلهم جابر الجعفي، يعني جابر بن يزيد الجعفي. وجابر الجعفي من الرواة الذين تكلم فيهم بعض أهل العلم، رموه بالتشيع، وبعضهم ضعفه، وبعضهم نال من عدالته، ولذلك حديثه ليس بمستقيم. قال وفي أسانيدهم كلهم جابر الجعفي وهو ضعيف. هذا ما يتعلق بحديث أبي بكر، يعني فكأنه حكم عليه بالضعف. قال لكن هذا الضعف يعني منجبر، لأن للحديث شواهد تشهد لأصله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ ماعزا إلا بعد إقراره أربعة، وأنه استفصله في فعلته التي فعل حتى استيقن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن ماعزا قد أصاب الحدة. قال وحديث بريدة الآخر، لأن عندنا لبريدة ابن الحصيب رضي الله عنه حديثان، حديثه الأول كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجوه، وإنما رجمه عند الرابعة. وكذلك حديث بريدة كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز ابن مالك لو رجع بعد اعترافهما، أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما. وهذا رواه أبو داود، يقول حديث أبي داود حديث بريدة عند أبي داود وهو الحديث الآخر، قال فيه أخرج نحوه النسائي، يعني الحديث رواه النسائي أيضا بالإضافة إلى أبي داود، وفي إسناده بشير بن مهاجر الكوفي الغنمي، وهذا الراوي يعني كأنه متكلم فيه، لكن أراد الإمام الشوكاني أن يبين أن توثيقه مقدم على إيه؟ على تجريحه، حيث قال وقد أخرج له مسلم ووثقه يحيى بن معين. أما توثيق يحيى بن معين فواضح، لكن ما ارتباطه بإخراج مسلم؟ قال أخرج له مسلم، وهل إخراج مسلم له يعني له خصوصية وميزة أو لا؟ الذي عليه أهل العلم أن من روى له الشيخان أو أحدهما يقولون قد تجاوز القنطرة، يعني فهو ثقة، لأن الشيخين اشترطا ألا يخرج في كتابيهما إلا ما صح، ومن شروط الصحيح أن يكون الراوي ثقة، فلزم من إخراج الشيخ البخاري ومسلم فلزم من إخراج مسلم للحديث أن يكون الراوي موثقا عنده، إلا إذا كان هذا الراوي أخرج له مسلم في المتابعات فقط، فعندئذ نقول إن الحديث يتقوى، وهذا الراوي وإن تكلم فيه لكن الرواية التي أخرجها رواها وهو ضابط لها ضابط لها. وقد أطلق الإمام الشوكاني في هذا الخبر إخراج مسلم له، ولم يحدد موضع إخراج مسلم له، فهذا يشعر بأن مسلما أخرج له في الأصول، أن مسلما أخرج له في الأصول، ولذلك كان حديثه يعني أو كان يعد من الثقات. قال وثقه يحيى بن معين. وقال الإمام أحمد منكر الحديث يأتي بالعجائب مرجئ متهم، هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله في بشير بن مهاجر، قال إنه منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئ، يعني متهم بالإرجاء في اعتقاده، والإرجاء بدعة من البدعة في الاعتقاد، وتطلق على من لا يعد العمل من أركان الإيمان، ويقتصر في تعريف الإيمان على أنه تصديق أو تصديق وإقرار، ولا يرى العمل شرطا في الإيمان، فلذلك يوصف بأنه مرجئ، فقال مرجئ. وقوله متهم ظاهره أن الإمام أحمد اتهمه في الرواية، وهنا يظهر لنا تعارض في الجرح وفي التعديل، حيث إن يحيى بن معين وثق الراوي، وإخراج أحمد وإخراج مسلم له يلزم منه التوثيق، لكن الإمام أحمد رحمه الله تكلم في الراوي. وقدح الإمام أحمد هنا مفسر، حيث قال إنه منكر الحديث يجيء بالعجائب، فهو مفسر من حيث اتهامه وطعنه في عدالته من خلال اتهامه بأنه متهم، ومن خلال الحكم عليه بأنه مرجئ. مرجئ طعن في العدالة لأنه من أهل البدع، والمبتدع مطعون في عدالته. ها؟ وأما قوله منكر الحديث، قد يراد به أنه يتفرد بأشياء لا يشارك فيها غيره، ولا يلزم منه أن يكون مخالف. والذي يرجح هذا التفسير قول أحمد رحمه الله: يأتي بالعجائب، يعني يأتي بأشياء ينفرد بها لا نجدها عند غيره. فهنا اشتبع جرح وتعديل في راو، والذي عليه أهل العلم أنه متى اجتمع الجرح والتعديل في راو فإننا ننظر لمن جرح. إن كان قد فسر جرحه فإن قوله يقدم على من وثقه. قال: وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه. أبو حاتم الرازي في كتابه، أو في كتاب ابنه المسمى بالجرح والتعديل، قوله يكتب حديثه، هل هذا من صيغ الجرح أو من صيغ التعديل؟ ها؟ هذه المسألة أيضا محل خلاف بين أهل العلم. قول أبي حاتم الرازي يكتب حديثه، يقول: أصلها جرح، يعني أننا لا نقبل روايته التي يتفرد بها، وإنما نكتب حديثه لنبحث عن الاعتبار فيها، لنتتبعها، لنرى هل يوجد من يوافقه من الرواة فيما روى، أو أنه ممن تفرد. هذا الذي إذا تفرد لا يقبل خبره، وإنما يقبل خبره متى تبع. فعبر علماء عن ذلك بقولهم يكتب حديثه. والظاهر أن هذا الراوي الذي يوصف بهذا الوصف يكون موصوفا بالطعن في ضبط حديثه، يعني هو ضعيف في ضبطه، ومتى توبع ينجبر وترقى روايته إلى درجة الاحتجاج. قال: يكتب حديثه. ثم علق الشوكاني على روايته قائلا: ولكنه يشهد لهذا الحديث، يعني الحديث الثاني، حديثه الأول الذي ذكره المصنف. الرواية الأولى كان الكلام فيها على ماعز وحده، والكلام الثاني جمع فيه بين ماعز وبين مين؟ الغامدية. وهنا نلاحظ الإمام الشوكاني رحمه الله عد هذا الخبر موقوفا، عد هذا الخبر موقوف، وأنه قول صحابي. ولذلك لم يحتج به لمعارضته لغيره من الروايات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إقرارات بعض من وقع في الزنا ولم يطلب منه تكرار الإقرار، بل اكتفى بمرة واحدة. فاعتبر الإمام الشوكاني رحمه الله هذه الأحاديث التي أفادت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع العقوبة على إقرار واحد بأنها تعارض ما ذكره بريدة في هذا الحديث، وكأن مدار الرواية على بشير أو بشير بن مجاهر بن مهاجر الذي تكلم فيه. قال: وكذلك الرواية الأخرى من حديث ابن عباس قال: ولكنه يشهد لهذا الحديث حديثه الأول الذي ذكره المصنف، وكذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي قبله، لأن أبا بكر أخبر ماعزا أنه إن اعترف المرة الرابعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤاخذه، فهو شاهد لحديث بريدة، حيث إن أبا بكر واحد من الصحابة الذين كانوا يرون هذا الرأي. قال: وكذلك الرواية الأخرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما التي عزاها المصنف إلى أبي داود، لأن قوله فيها: شهدت على نفسك أربع مرات، وهذه أنه لما جاء اعترف مرتين فطرده، ثم اعترف مرتين فطرده، أو فقال له: لقد شهدت على نفسك أربع مرات، فهي أيضا شاهد لحديث بريدة، إذ أنها تدل على أنه لو نكل قبل الأربع فإنه لا يؤاخذ. هذا ما دلت عليه الرواية، لكن بمفهومها لا بمنطوقها. قوله فيها: شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه، قال يشعر بأن ذلك هو العلة في ثبوت الرجم، يعني أن العلة في ثبوت الرجم الشهادة أربع مرات. وقد عرفنا فيما مضى أن هذا المناط منازع فيه، وأنه غير محقق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من لم يشهد أربع مرات، والعلة في الحكم يجب أن تكون مضطردة، يجب أن تكون مضطردة، يعني موجودة في كل الوقائع والحوادث، وهي غير موجودة في غير هذا الحديث، في غير حديث ماعز، ولذلك لا تعتبر هي العلة، وليس المناط هنا محققا. قال: وهو يشعر أو يشعر بأن ذلك هو العلة في ثبوت الرجم. قال: وقد سكت أبو داود والمنذري عن هذه الرواية، يعني رواية بريدة، سكت أبو داود والمنذري عنها. وقد عرفنا أن هذا اصطلاح يريد منه الإمام الشوكاني رحمه الله أن أبا داود يحتج بهذا الخبر، وأن أيضا الإمام المنذري الذي اختصر كتاب أبي داود وتتبعه وتعقبه يميل إلى أن الخبر صالح للاحتجاج. قال: ورجالها رجال الصحيح. قوله: أبك جنون. قال: وقع في رواية من حديث بريدة رضي الله عنه فسأل أبيه جنون، فأخبر بأنه ليس بمجنون، وفي لفظ فأرسل إلى قومه فقالوا: ما نعلم إلا أنه في العقل من صالحين، وفي حديث أبي سعيد ما نعلم به بأسا. قال ويجمع بين هذه الروايات بأنه سأله أولا ثم سأل عنه احتياطا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم نوع وكرر السؤال عنه، وفيه دليل على أنه يجب على الإمام الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال يعني التي هي محل الدعاء. ولا أعارض هذا عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف المتقدمة، يقول لأن عدم ذكر الاستفصال فيها لا يدل على العدم، كأنه يرى أن الروايات التي لم تذكر فيها يذكر فيها الاستفصال جاءت مختصرة، وأن النبي من شأنه أن يستفصل أو أن يقوم عنده أمر وقرائن تغني عن الاستفصال، كما هو الحال في قصة العسيف، فإن والده جاء وأخبر بما أقر به الابن من أنه زنى بامرأة صاحبه، وأن زوج المرأة أقر على ذلك، وأن المرأة لما سئلت أقرت، لذلك كانت هذه قرائن أغنت عن الاستفصال. قال لا يدل على العدم لاحتمال أن يقتصر الراوي على نقل بعض الواقع. قوله فهل أحصنت؟ قال بفتح الهمزة، أحصنت بمعنى تزوجت أي تزوجت. قال وقد روى في هذه القصة، قال وقد روي في هذه القصة زيادات في الاستفصال، يعني في قصة ماعز، منها في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري والنسائي وأبي داود بلفظ لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، والمعنى أنك تجوزت بإطلاق لفظ الزنا على مقدماته، يعني ظنا منك أن هذه المقدمات تسمى زنا، ولذلك اعترفت به والواقع أنك لم تقارف الزنا، لكن حقيقة الأمر أن ماعز رضي الله عنه قد وقع منه الزنا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل حتى بلغ في استفصاله مرحلة الصراحة كما مر بنا في الأحاديث الأخرى التي ساقها في الباب التالي. ولهذا قال والمعنى أنك تجوزت بإطلاق لفظ الزنا على مقدماته. قال وفي رواية لهم من حديث ابن عباس، وفي رواية لهم، والضمير في لهم يعود إلى البخاري والنسائي وأبي داود، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا أفنكتها؟ قال نعم، وهذا فيه غاية التصريح. قال وسيأتي ذلك في باب استفسار المقر، يعني الباب الذي بعده. قال وفي رواية لمسلم، يعني أخرجها في صحيحه، وكذا أبو داود، من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له أشربت خمرا؟ قال لا. قال وفيه فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريحة، ومعنى استنكهه يعني شم فمه، شم رائحة فمه لعله يظهر منها أثر الخمر. قال: وسيأتي الكلام على ذلك في باب إن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به. نعم، ما سمعت في سقط؟ ايش السقط؟ ها؟ بعد استنكهه ايه؟ وفيه دليل على انه يجب على الامام. نعم، فاستنكهه فلم يجد منه ريحا، قوله اذهبوا به فارجموه، قال فيه دليل على انه يجب، على انه لا يجب ان يكون الامام اول من يرجم، لا يجب ان يكون الامام اول من يرجم. وسيأتي الكلام على ذلك، يعني على مسألة هل يشترط أن يكون الإمام أول راجم، في باب إن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به. قال: وفيه أيضا دليل على أنه لا يجب الحفر للمرجوم، وهذه مسألة خاض فيها الفقهاء وقالوا إنه يسن للإمام إذا أراد أن يقيم الحد، حد الرجم، أن يحفر للمرجوم حفرة يثقل فيها بحيث يعني تمكن من بقائه وعدم فراره. فيقول الإمام الشوكاني إن حديث قصة ماعز لا يدل على ذلك، لأن ماعز لما رجم وأثقلته الحجارة فر، ولو كان قد حفر له وأدخل في الحفرة لما استطاع عليه الفرار. قال: وفيه أيضا دليل على أنه لا يجب الحفر للمرجوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء في الحفر للمرجوم. قوله: فلما أذلقته الحجارة، قال: بالذال المعجمة والقاف، أي بلغت منه الجهد. قوله: أعضل، أو كان ماعز أعضل، يعني رجل أعضل الساقين. قال: بالعين المهملة والضاد المعجمة، أي ضخمة عضلة الساق. نعم، والساق فيها عضلة أيضا، والساق أيضا فيها عضلة. قال: قوله إنه قد زنى الآخر، قال: هو مقصور في قوله الآخر على بوزن، هو مقصور إنه قد زنى الآخر، ها؟ لا، ما تكون قبر له، لأنه بعد أن يرجم يؤخذ ويغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن في مقابر المسلمين. قوله الآخر، قال: هو مقصور بوزن الكبد الآخر، أي الأبعد، يعني إنه قد زنى الآخر. أي الأبعد، قوله فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، ها؟ نعم، بوزن الكبد، فاعل آخر، آخر على وزن كبد، ها؟ لا، هو كأنه يقول عندما يعبر الإنسان عن شخص ارتكب خطأ، ها، يقول لقد فعل الأبعد كذا، ها، فعبر هو عنه بقوله الآخر، يعني يقول إنه قزن الآخر، يعني الأبعد، ها، يعني بمعنى الأبعد، كأنه لا يريد أن يحكي قوله، لا يريد أن يحكي قوله، لا يقول إنه أقر عند النبي فقال إني زنيت، فقال أقر عند النبي فقال إنه زنى الأبعد، زنى الآخر. قال قوله فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، يقول قد تطابقت الروايات التي ذكرها المصنف في هذا الباب على أن ماعز رضي الله عنه أقر 4 مرات. قال ووقع في حديث أبي سعيد، يعني الخدري رضي الله عنه في قصة ماعز، عند مسلم بلفظ فاعترف 3 مرات، ووقع عند مسلم من طريق شعبة عن سماك قال فرده 2 مرات، وفي أخرى 2 أو 3. قال شعبة فذكرته لسعيد بن جبير فقال إنه رده 4 مرات. فظاهر هذه الروايات التعارض، لكن يقول قد جمع بين الروايات بحمل رواية 2 على أنه اعترف 2 في يوم و2 في يوم آخر، فصار مجموعهما 4. ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا 2 فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا 2، يعني كمال 4 كما في الرواية المذكورة في الباب، فلعله اقتصر الراوي على ما وقع منه في احد اليومين، يعني اقتصر على 2 ولم يذكر التفصيل. قال واما رواية 3 فلعله اقتصر الراوي فيها على المرات التي رده فيها، فانه لم يرده بعد 4، يعني رده في 3 مرات، واما بعد 4 فاستدعاه وسأله. وفي الرواية بل استثبت وسأله عن عقله ثم أمر برجمه، يعني بعد 4. نعم، ما سمعت.
قرار الشخص على نفسه أقوى من البينة،
هذا يعني قول بعض الفقهاء، لكن بعضهم قد يقول قد يقر الإنسان وهو كاذب لأنه يتوهم أنه فعل الشيء والواقع أنه لم يفعله، كما هنا الحال في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه وقع في حد وأنه طلب منه أن يقيم عليه الحد، فلما استفصله النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه لم يقع في الحد حيث إنه فعل ما دون الزنا، فالإنسان قد يظن أنه ارتكب الخطأ وفي الواقع أنه لم يفعله، فعندئذ تكون البينة أقوى من الإقرار، ولأن البينة تأتي من أطراف، ولذلك تصورها أقوى من تصوره المقر، حيث إن المقر يأتي قوله من جهة واحدة، وأما أهل البينة فيأتي قولهم من جهات. ايش هذا؟ اذا وجدوا لا شك انهم اقوى، لان الله سبحانه وتعالى بدا بهم حيث قال والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء، فدل على ان الشهاده اقوى من الاقرار. نعم. ها؟
أقام عليه
أحد، إنه هذا صد عليه. نحن مر بنا، أنت نسيت يا شيخ ولا إيه؟ مو قلنا إن إقامة الحد كفارة؟ ها؟ إقامة الحد كفارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شان الغامدية: لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفته. والحكم واحد، الحكم واحد في الحدود، كل الحدود إقامة الحد على المتعدي كفارة له، يصلى عليه، يصلى عليه. نحن قلنا إنه إن تاب فأمره إلى الله، وإن أقيم عليه الحد فإقامة الحد كفارة ولا تخرجه، إقامة الحد لا تخرجه عن الملة، بل هو مسلم مؤمن، يعني تطبق فيه أحكام الإسلام. إيه، لكن هذا كما مر بنا أن هذا الوعيد موكول أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. لا يصلى عليه ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره صلى على الغامدية، وأما قولهم لا يصلي عليه أهل الفضل فهذا يحتاج إلى دليل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه وقال للصحابة صلوا عليه، أليس الصحابة أهل فضل؟ ها؟ فإن من جاء من بعدهم لو أنفق ملء الأرض ذهبا ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويكفينا أن يصلي عليهم واحد من الصحابة، فإن الآحاد من الصحابة هو من أهل الفضل. قال قوله، فين وقفنا؟ قوله لو رجع بعد اعترافهما، أي رجع إلى رحالهما، ويحتمل أنه أراد الرجوع عن الإقرار يعني النكول، يعني الرجوع سواء كان حسيا أو كان معنويا، ولكن الظاهر الأول يعني الرجوع الحسي لقوله أو قال لم يرجع يعني بعد أن ذهب إلى رحالهما، فإن المراد به لم يرجع إليه صلى الله عليه وسلم أي بجسديهما، فيكون معنى الحديث لو رجع إلى رحالهما ولم يرجع إليه صلى الله عليه وسلم بعد إكمال الإقرار لم يرجمهما. هذا استنباط كما ذكرنا أنه استنبطه أهل الحديث. قال الشوكاني كما سيمر قال إن هذا لا اعتبار له ما دام قد بلغ الحق الأمر إلى الإمام، فإنه لا بد من إقامة الحد وأشرنا في درس ماض أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل في بعض الأحيان ولم يستفصل في بعض الأحيان، وأن المسألة تتوقف على نوعية الدعوة، فإن كانت مجرد إقرار فتحتاج إلى زيادة تثبت، أما إذا كانت نزاع بين أطراف فإن ما في النزاع وما يجري من خصومة ومن محاكمة كفيلة بإيه؟ بالاستثبات. قال: وقد استدل أو وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بأنه يشترط في الإقرار بالزنا أن يكون 4 مرات، فإن نقص عنها لم يثبت الحد، والقائلون بذلك هم العترة وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى يعني من علماء التابعين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق يعني ابن راهوية، والحسن بن صالح. هؤلاء ذهبوا إلى ضرورة الإقرار 4. هكذا في البحر، يعني هذا الكلام كتبه صاحب كتاب البحر الذخار. قال: وفيه أيضا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والحسن البصري ومالك وحماد وأبي ثور والبتي يعني عثمان والشافعي رحمهم الله أنه يكفي وقوع الإقرار 1 ولم يشترطوا 4. قال: وروى ذلك عن داود يعني ابن علي الظاهري أنه يرى الاكتفاء بالإقرار 1، وأجابوا عن أحاديث الباب بما سلف من الاضطراب، يعني أن الأحاديث مضطربة، مرة تقول 4 ومرة تقول 3 ومرة تقول 2، ويرد عليهم بما تقدم، يعني إن ترك الاستفصال في بعض الأحيان لا يعني عدم الوقوع، بل إن النبي كان يستفصل ويتأكد حيث يبلغ عنده الإقرار أو الشهادة مبلغ القطع واليقين. قال: واستدلوا بحديث العسيف المتقدم، فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأنيس: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. واستدلوا أيضا بما أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم رجم امرأة من جهينة ولم تقر إلا 1، لكن سبق أن مر بنا أن المرأة الجهنية أو المرأة من جهينة هي المرأة الغامدية، فبعضهم نسبها إلى غامد وبعضهم نسبها إلى جهينة. قال: وسيأتي الحديث في باب تأخير الرجم يعني الحبلى. قال: وكذلك حديث بريدة يعني من الأدلة اللي استدل بها من قال إنه يكتفى في الإقرار 1، الذي سيأتي هنالك، فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم رجمها قبل أن تقر 4. ومن الأدلة أيضا قال: ولما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه أنه قال أنه كان قاعدا يعمل في السوق، فمرت امرأة تحمل صبيا فثار الناس معها، قال: وثرت في من ثار يعني تبعها أو تبع المرأة، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أبو هذا معك؟ يعني من أبو هذا الطفل؟ قال فسكتت، فقال: شاب، خذوها، أنا أبوه يا رسول الله. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه، يعني عن الرجل، فقالوا: ما علمنا إلا خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، أو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت؟ قال: نعم. قال فأمر به فرجمه. وهذا محل الاستدلال أن النبي اكتفى بالإقرار مرة واحدة. وأيضا من الأدلة التي استدل بها من قال إنه يكتفى بالإقرار مرة، قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عنده رجل في أنه زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجمه. وقد تقدم يعني هذا الحديث، ففيه استدلال على أن النبي اكتفى بالإقرار مرة واحدة، لكن سبق أن مر بنا أن الشوكاني أجاب عن هذه بأن هذه المسألة أو أن هذه الروايات جاءت مختصرة ولم تذكر الأمة على التفصيل، وأن ترك الاستفصال أو عدم الذكر لا يعني عدم الإيه؟ عدم الوجود والوقوع. قال: ومن ذلك أي من الأحاديث التي استدل بها الجمهور على أنه يكتفى به الإقرار مرة، حديث الذي أقر بأنه زنى بامرأة وأنكرت، يعني فأقام النبي عليه الحد ولم يستفصل. قال: وسيأتي في باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت. ومن ذلك أي من الأحاديث الدالة على عدم اشتراط التربيع في الإقرار، حديث الرجل الذي رجع الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها فأمر برجمه، ثم قام آخر فاعترف أنه القاتل أو أنه الفاعل، ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل، ففي رواية أنه رجمه، وفي رواية أنه عفى عنه. قال: والحديث في سنن أبي داود، في سنن الترمذي والنسائي. والحديث، قال: وهو في سنن النسائي والترمذي. قال: ومن ذلك أي من الأحاديث التي استدل بها حديث اليهوديين، فإنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليهم الإقرار. قالوا: ولو كان تربيع الإقرار شرطا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الواقعات التي يترتب عليها سفك الدماء وهتك الحرم. هذه أدلة من قال بالاكتفاء وعدم التربيع. قال: وأجاب الأولون الذين قالوا بضرورة التربيع عن هذه الأدلة بأنها مطلقة قيدتها الأحاديث التي فيها أنه وقع الإقرار أربع مرات، ورد بأن الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ، وجميع الأحاديث التي ذكر فيها تربيع الإقرار أفعال لا ظاهر لها. قال: وجميع هذه الأحاديث التي فيها إيه؟ التي ذكر فيها تربيع الإقرار أفعال ولا ظاهر لها. وغرضه من هذا القول كأنه يقول: وهي تعارض الأحاديث التي لم يذكر فيها الإقرار وغالبها أقوال، ومتى تعارضت الأقوال والأفعال تقدم الأقوال. وقد مر بنا منذ بداية دراسة هذا الكتاب أن للإمام الشوكاني رحمه الله منهجا، في الجمع بين الأحاديث إذا كان بعضها أقوال بعضها أفعال فإنه يعني يجعل أحاديث الأقوال هي الأحاديث العامة وهي الأحاديث التي يحتج بها، وأحاديث أفعاله صلى الله عليه وسلم يحملها على الخصوصية. قال وجميع الأحاديث التي ذكر فيها تربيع الإقراء أفعال ولا ظاهر لها، يعني لا مفهوم لها، وغاية ما فيها جواز تأخير إقامة الحد بعد وقوع الإقرار مرة إلى أن ينتهي إلى أربع، ثم لا يجوز التأخير بعد ذلك. قال وظاهر السياقات مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في قصة ماعز لقصد التثبت، كما يشعر بذلك قوله له يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز أبك جنون، ثم سؤاله بعد ذلك لقومه، فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في ثبوت العقل واختلاله والصحو والسكر ونحو ذلك. وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة يعني تحمل على من كان معروفا بصحة العقل وسلامة إقراره عن المبطلات، وهذا أيضا وجه من وجوه الجمع. قال وأما ما رواه بريدة رضي الله عنه من أن الصحابة كانوا يتحدثون أنه لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه، قال فليس ذلك مما تقوم به الحجة، لأن الصحابي لا يكون فهمه بحجة إذا عارض الدليل الصحيح. قال ومما أؤيد ما ذكرنا يعني من أنه يكتفى بالمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له الغامدية أتريد أن تردني كما رددت ماعزة لم ينكر ذلك عليها، كما سيأتي في باب تأخير الرجم عن الحبلى. قال ولو كان تربيع الإقرار شرطا لقال لها إنما رددته لكونه لم يقر أربعة. قال وهذه الواقعة من أعظم الأدلة الدالة على أن تربيع الإقرار ليس بشرط للتصريح فيها بأنها متأخرة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.